أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها إلى السجود بقصد المتابعة، عاد إلى السجود باعتقاد أن هذه السيدة هي السيدة الأولى، عاد إليها يعني إلى السجدة الأولى بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية. واضح المثال؟ رفع رأسه من السجود ثم عاد إلى السجود معتقدا أن كان يعتقد عندما رفع رأسه ورأى الإمام ساجد، الإمام في الواقع كان في السجدة الثانية لكنه اعتقد أنه في السجدة الأولى فعاد بقصد أنها السجدة الأولى لا بقصد أنها السجدة الثانية، فتبين أنها الثانية اجتزأ بها. وعليكم السلام. وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة، يعني اعتقد أن الإمام في السجدة الثانية في الواقع هو الإمام في السجدة الأولى، لكن المأموم عندما رفع رأسه ورأى الإمام قال الظاهر أن الإمام في السجدة الثانية فرجع إلى السجود قاصد السجود الثاني مو السجدة الأولى. واضح؟ خب قال تحسب متابعة، يعني شنو؟ يعني تحسب سجدة أولى. خب فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة، يعني بعبارة أخرى لا يحتاج هذا في المورد الأول لا يحتاج هذا الإنسان إلى إعادة السجود مرة ثانية، وفي المورد الثاني نقول ماذا؟ نقول يحتاج إلى إعادة السجود مرة ثانية. واضح؟ وأضرب أمثلة أزيد. واضح؟ على الأول خب الإمام ساجد والمأموم ساجد وياه، رفع المأموم رأسه من السجود هاي المورد الأول، فرأى الإمام ساجد فظن أنها شنو؟ فظن أنها السجدة الأولى فعاد إلى السجود للمتابعة. خب في الواقع هذه لم تكن هي السجدة الأولى، كانت هي السجدة الثانية للإمام، لكن المأموم عاد قاصدا أنها السجدة الأولى، يقول تحسب له سجدة ثانية ما تحسب له سجدة أولى. واضح؟ في المثال الثاني بالعكس، رفع المأموم رأسه فرأى الإمام لا زال ساجد، اعتقد أنها ماذا؟ اعتقد أنها الثانية فتبين أنها شنو؟ الأولى. خب عندما رجع هو إلى السجود كان قاصد سجود ثاني، مع ذلك يقول تحسب له سجدة أولى، يعني فيحتاج بعد ذلك إذا رفع الإمام رأسه وسجد يحتاج أن يسجد مع الإمام مرة ثانية، يعني بعبارة أخرى ما اعتقده لا يضر، ما اعتقده المأموم هنا لا يضر، وكأنه لم يعتقد شيئا. خب مسألة 820، الظاهر أن 820 هي تاريخ وفاة ابن المتوج البحراني شيخ أحمد بن المتوج، خب أحد علماء البحرين الأجلاء المعاصر للشهيد الأول. خب إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوان، خب الإمام قد يزيد أو ينقص الصلاة، صحيح؟ سهوان، خب مو متعمد. إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوان لم يتابعه المأموم، خب فلو ركع المأموم فرأى الإمام يقنط في ركعة لا قنوت فيها، يعني المأموم ركع فرأى الإمام شنو افترض في الركعة الأولى، الركعة الأولى هل يوجد فيها قنوت؟ لا لا يوجد فيها قنوت. ركع المأموم فالتفت أن الإمام لم يركع بل ماذا؟ قنات. خب فلو ركع فرأى الإمام يقنط في ركعة لا ركوع فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت، وضحنا سابقا أنه يعود متى؟ بعد الذكر. خب ولكن يترك القنوت، وهكذا لو راه جالسا يتشهد في غير محله، نفس الكلام في سجدة لا يتشهد فيها، خب هنا يجب عليه ماذا؟ أن ينبه الإمام إن أمكن، بشكل من الأشكال أنه يزيد تشهدا. خب وهكذا لو رآه يتشهد، خب افترض أنه في مكان لا يمكنه أن يسمع الإمام، وهكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه. ليش لا يتشهد؟ لأنه الآن وظيفته أن يتشهد. وهكذا في نظائر ذلك. أي ما توجد طريقة منصوصة، عندنا فقط في الجهر والإخفاء عندنا طريقة منصوصة للتنبيه بأي طريقة كانت، بحول الله ما عندنا طريقة منصوصة. أقول ما عندنا طريقة منصوصة يعني ما عندنا طريقة نصت عليها الرواية على أساس أقول إذا أتيت بخلافه يضر. المدار أنك لا تخالف، مثلا لا تأتي بكلام عالميين، تأتي بذكر تنبهه من خلال الذكر. إذا جهر تقول له، هو جهر في موضع الإخفاء مثلا، في موضع الإخفاء تقول ولا تجهر بصلاتك مثلا، أو بالعكس إذا أخفت في موضع الجهر تقول ولا تخافت بها. التفت أخفت في موضع الجهر تقول ولا تخافت بها، فيلتفت إلى أنه يجب عليه الجهر.
بس تقول
شلون المأموم عليه الإخفاء؟ المأموم لا عليه شيء، الإمام يتحمل القراءة، المأموم يسكت هنا. شلون؟ مو وظيفة تخبر أنت، أنه أساسا حتى لو ما خبرت ما تبطل صلاتك، غاية ما هو لأنه هنا صلاته صحيحة في حقك شيخنا، صلاته في حقك صحيحة، لأنه غاية ما هنالك أنه غفل وجهر. التفت ياي او غفل فاخفت، ما يضر في مثل هذا المورد، ما يضر في مثل هذا المقام. شلون
يعني هذا وارد روايات هذه
اي هي ولا تخافت بها، تقول لا تجهر بصلاته. افترض انه اخفت في صلاته، المفروض ان يجهر في صلاة المغرب، فهو أخفت، تقول ولا تخافت بها، فيلتفت إلى أنه يجب عليه الجهر. لو عكسنا الموضوع، كان في صلاة الظهر ويجب عليه الإخفاء هو جهر، تقول ولا تجهر بصلاتك، فيلتفت إلى لزوم الإخفاء. قربة.
طيب ويقان
حتى لا يصير كلام مع العالميين.
صلاة الظهر يوم الجمعة مستحب الجهر يوم الجمعة.
خوف
يستحب ولا تخافت بها؟
لا بأس يعني بالإتيان بها، ما يضر يعني ما يضر، لأنه أساسا مو ملزم بالإخفاء والجهر. أنت تأتي بالذكر تنبهه ما يضر، نبه إلى أمر مستحب، وهذا ذكر مو كلام عالمي، ما يضر. خب وهكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه. ليش؟ لأنه مو وظيفته هنا أن يتشهد. وهكذا في نظائر ذلك. خب وإن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه سهوا، هنا أتى به الإمام، أتى به المأموم. أي شيء تصور أنه النقص فيه النقصه لا يضر، تأتي به أنت وانتهى تكليفك، مو تكليفك أن تنبه الإمام. مثلا وعليك نعم حتى الذكر أساسا لا يمكن التنبيه فيه أصلا، لكن لو نسي أن يصلي على النبي وآل صلى الله عليه وآله في التشهد، خب صلاته لا تبطل. مو تكليفك أنت شنه، مو تكليفك أن تنبهه، المهم أن صلاته صحيحة أم لا، حتى لو لم يأتي بالتشهد من أصل أصلا، مو فقط التفت، مو واجب عليك أن تنبهه. خب وإن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه سهوان أتى به المأموم، المأموم وظيفة أن يأتي بهذا الشيء بعد. خب يجوز للمأموم يعني بخلاف الكلام في القراءة، فإن القراءة شنه الإمام يتحملها عن المأموم، فإذا لم يأتي بها الإمام شنه يجب على المأموم أن ينبهه هنا. خب يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، هذه واضحة بعد. يعني الإمام قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مثلا، أنت تكررها ثلاث مرات، مستحب تكرارها ثلاث مرات. أو الإمام وعليكم السلام، الإمام أتى بذكر سبحان الله ثلاثا، أنت تأتي بسبحان ربي الأعلى وبحمده مثلا، أو المهم أنك تغير تزيد تنقص ما يضر. يقول يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام. وكذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة مثل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في أثناء الركوع أو السجود فإنها من المستحبات، فلو تركها الإمام أو ترك الاستغفار بين السجدتين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه بين السجدتين، خب هذا مستحب مو واجب، أنت تأتي به وانتهى الأمر. خب وكذا إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة فإنه ماذا؟ يجوز للمأموم أن يأتي بها مثل تكبير الركوع والسجود. خب أن يأتي بها. خب وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، أشرنا سابقا إلى جلسة الاستراحة، قلنا أيه جلسة الاستراحة؟ بعد السجدة الثانية، مو بين السجدتين، ها ليس في الغفلة، بعد السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها. واضح؟ أشرنا سابقا إلى أن جلسة الاستراحة هي التي تكون بعد السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها. خب هنا نقول الإمام يرى أنه يجوز له أن يرفع رأسه من الركوع قائما كما يفعل العامة، العامة يفعلون هكذا مو؟ خب هذا اجتهادا أو تقليدا يرى جواز. خب هذا مو شيء يبطل الصلاة، لأنه هذا وإن كان في نظرك واجب، جلسة الاستراحة واجبة، لكن شنو هذه مو من الأركان، فتركها جهلا أو لعذرين يضر. خب هذا غاية ما هنالك أنه جاهل قاصر، مو كذي؟ لكونه ماذا؟ لكونه إما مجتهدا أو مقلدا. خب هذا إما مجتهد في هالمسألة أو مقلد لمجتهد، وفي كلا الحالين قاصر مو مقصر، يعني هو بذل جهده إذا كان مجتهد فلم يصل إلى الفتوى الصحيحة مثلا، مو؟ خب في النهاية صلاته صحيحة في حقه. خب لا يجوز يقول وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم المقلد للسيد السستاني مثلا لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي بالإتيان بها أن يتركها. أنت يعني أن تقلد السيد القوي أو السيد السستاني أو السيد القائل مثلا، لا يجوز لك ماذا؟ أن تترك جلسة الاستراحة. التفتون المسألة؟ وإن كان من تصلي خلفه يتركها مثلا لتقليل أو لاجتهاد. وكذا إذا اقتصر، خب أنت تقلد من يقول بوجوب ثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات تكرر. خب هناك من الفقهاء من يقول بمرة واحدة كما هو رأي السيد السستاني في الواقع وكما هو رأي السيد الخوي، بس خلنا نفترض أنهما يريان أنهما لا بد من الثلاث مثلا، يعني خب الإمام يقلد من يقول بكفاية المرة الواحدة، يجوز لك أن تصلي خلفه. ليش؟ لأن ترك المرتين ما يبطل الصلاة في حق الإمام. صلاة الإمام نفسها باطلة، التفتوا، صلاة الإمام إذا ترك الإمام التسبيحتين صحيح التسبيحتين الباقيتين واجبتين، يعني هو أتى بتسبيحة من الثلاث، الثنتين الثانية والثالثة لم يأتي بهما، صحيح؟ نقول تركه لهما يبطل الصلاة متى؟ إذا كان عالما بوجوبهما وتركهما، لكنه غير عالم بوجوبهما فتركهما فهو معذور. صورتوا المسألة؟ والفرض أنه غير مقصر بعد وقاصر. وكذا إذا اقتصرت التسبيحات على مرتين مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث، فإنه في هذه الحالة لا يجوز للمأموم الاقتصار على المرة، بل يجب عليه الإتيان بثلاث مرات. وهكذا الحكم في غير ما ذكر، مثلا في التسليم الإمام يقلد السيد السستاني الذي يقول بكفاية السلام عليكم، مش دي مؤمر أدنى في التسليم أن السيد السستاني يقول السلام عليكم تكفي. خب السيد الخوي ماذا يقول؟ لازم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مو؟ خب هنا أنا أقلد السيد الخوي، يجوز لي أن أصلي خلف من يقلد السيد السستاني مثلا؟ يقول يجوز. واضح؟ خب لكن لابد أن أتي بالتسليم كاملا هنا. وفي غير التسليم أيضا في التشهد لو اختلفنا في الكيفية مثلا، إذا كان الاختلاف من بالنحو الذي لا يضر، إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدري أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين، خب إذا كان الإمام في الأوليين لا يجب على المأموم أن يقرأ، إذا كان الإمام في الأخيرتين يجب على المأموم أن يقرأ، مو كذي؟ هذا بعد ما عدنا يوم أمس في الأيام السابقة. خب إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدري أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربى. احتياط ويش هذا؟ احتياط؟ لا احتياط وجوبي بعد ما مسبوق ولا ملحوق، ما عندنا قبله ولا بعد الشيخنا، عندنا قبله أو بعده، عندنا قبله فتوى أو بعد فتوى، قلنا الاحتياط وجوبي هو الاحتياط الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى على خلافه، والاحتياط الاستحبابي بالعكس هو الذي يكون مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى على خلافه، يعني تأتي قبله أو بعده فتوى مخالفة لهذا الاحتياط. خب يقول فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة لكن بقصد القربى، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، لأنه شنو؟ لأنه في الأخيرتين يجب عليه أن يقرأ. خب وإن تبين كونه في كون الإمام في الأوليين لا يضره هذه القراءة، لأنه لم يقصد بها الجزئية بل قصد بها القربى المطلقة. خب
طيب الحين هذه القراءة ما هي قراءة المأموم إلا إذا مثلا كان شيخ فتيه، صح؟
خب فليكن.
إذا كان شيخ فتيه في شرط البسمله،
مو شرط، قد لا الجهر بالبسمله مستحب، الجهر بالبسمله مستحب. خب بس انت قد يختار، قد يكون في الركعتين الاخيرتين ويجهر بالبسمله ايضا، لان هناك من يقول بالاحتياط بالجهر بالبسمله في الاخيرتين ايضا. الاشكال هو الاشكال، تفريز يقول انه اذا جهر بالبسملة سنعرف انه في الاوليين، مو؟ طب قد يختار القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، قد يختار القراءة في الركعة الثالثة والرابعة فيجهر بالبسملة. جملة من الفقهاء علم الاحتياط الوجوبي بكثير الاخوة بالاخفات بالبسملة، كثير في الثانية يقول يجوز الجهر بالبسملة ايضا الثالثة والرابعة للامام.
الامام
المأموم لا يجوز له بل.
يعني
هذه
المسألة اذا لم يجهر،
إذا لم يدري مبني على عدم الفعل.
إذا كانت الإمام في الثالثة أختار القراءة، المأموم يتابع فيها ولا يقرأه؟
شلون يعني يتابع؟ يعني
يتابع يعني
يكتفي بقراءته؟ لا لا يكتفي بقراءته، إلا على فتوى الشيخ حسين العفور رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى الاحتفاء بالقراءة حتى في الثالثة والرابعة. خب، لم أجد من وافقه في هذه الفتوى يعني. هو يقول الأدلة القائمة على حرمة القراءة خلف الإمام المرضي تشمل مثل هذا المورد، يصرح بأن القراءة التي عندنا روايات عامة تقول لا قراءة خلف الإمام المرضي، يقول تشمل حتى مثل هذا المورد، مثل الركعة الثالثة والركعة الرابعة. خب إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها، يعني الإمام في الركعة الثانية المأموم أتى والإمام في الركعة الثانية، الركعة الثانية الإمام يقرأ فيها، بعد قراءة الإمام تكفي المأموم فلا يحتاج المأموم إلى القراءة. خب إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها، مو في الركعتين هم بس في هذه الركعة. خب عندما تكون ثالثة الإمام تكون ثانية المأموم، تجهين المسألة، إذا صارت ثالثة إذا الإمام كان في الركعة الثانية فوصل المأموم، ستكون الركعة الثانية للإمام والركعة الأولى للمأموم. خب إذا صار الإمام في الركعة الثالثة فيصير المأموم في الركعة الثانية. خب هنا في الركعة إذا صار المأموم في الركعة الثانية والإمام في الركعة الثالثة يحتاج إلى القراءة هنا. خب يقول تحمل عنه القراءة فيها، يعني في هذه الركعة الثانية مو في كل الصلاة، وكانت أولى صلاته، ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافيا. هنا يريد أن يبين لنا كيفية الاقتداء إذا سبق المأموم، واضح؟ يريد أن يقول هكذا، خلينا نشرحها خارج الدرس ثم نأتي خارج العفو خارج الكتاب ثم نقرأها هي الكتاب. يريد أن يقول هكذا: الآن الإمام في الركعة الثانية، المأموم في الركعة الأولى يلتحق به ويكتفي بقراءة الإمام، ما يحتاج للمأموم أن يقرأ في هذه الركعة. خب بعد ذلك سيقنت الإمام ويركع ويجلس للسجدتين والتشهد، إذا يتابعه في كل هذه الأمور. في التشهد أيضا يتابعه متجافيا. متجافيا يعني شنو؟ تعرفون كيف التجافي؟ بأن يركع، بأن يبقى جالسا لكن رافعا لركبتيه عن الأرض يسيرا معتمدا على يديه. شايفين الكيفية المعهودة للتجافي؟ يرفع ركبتيه شيء يسير عن الأرض معتمدا في التجافي على ماذا؟ في اتكائه على يديه. خب هنا احتياط وجوب عند السيدة الثانية. الكلام في أنه يجب عليه القراءة التشهد معه أم لا أو يسكت. المعروف بين الفقهاء أنه مخير بين التشهد وعدمه، والتشهد أفضل. يقول خب قبل أن نرجع الكتاب، في الركعة الثالثة للإمام يقوم المأموم ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة والسورة ويركع مع الإمام. ويأتي نفس البحث المتقدم أنه إذا كفى الوقت لقراءة الفاتحة والسورة أتمها، إذا لم يكفي سقطت السورة، إذا لم يكفي حتى للفاتحة قطع الفاتحة على رئيس سيد الثاني وعلى رئيس سيد الخوي شنو؟ انفراد. هاي الدرس يوم أمس مر بعد ما هذا. يقول إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها، في هذه الثانية مو في الثالثة، خب وكانت أولى صلاته، يعني أولى صلاة المأموم، يعني الركعة الأولى من صلاة المأموم، ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، يعني الأحوط وجوبا أن يكون متجافيا لا أن يجلس متمكنا. عندنا جلوس تجافي عندنا جلوس تمكن. خب الجلوس المعهود هو جلوس التمكن، متمكن الإنسان فيه. وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد. المتابعة بمعنى شنو؟ التلفظ. يعني يستحب له ماذا؟ أن يتلفظ بلفظ القنوت وبلفظ التشهد. فإذا كان في ثالثة الإمام، خب هسه الآن قاموا للثالثة فقرأ ثم جلسوا بعد قراءة المأموم، شوف. خب فإذا كان في ثالثة الإمام، يعني بعد أن قرأ وركع الركعة الثالثة الآن جلس للسجود، سجد. خب سجد، تخلف عنه في القيام، الإمام سيقوم للرابعة، المأموم يبقى ليتشهد، لأنه هنا ثانية المأموم. نكتين هنا الركعة الثانية للمأموم، ويجب على المأموم في الركعة الثانية ماذا؟ أن يتشهد، لكن يتشهد تشهد بعد شنه؟ سريع وخفيف، ما ينتظر مدة طويلة، ما يجيب المستحبات اللي في التشهد، بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الحسنى كلها، هذه مستحبات أنت إذا أتيت بها تفوت المتابعة في الصلاة. مو أساسا المتابعة أمر عرفي شيخنا، يعني نفس التأخر هذا المفروض أن يكون الآن هو مع الإمام في الوقوف متابعة، حتى في الوقوف فيها متابعة شيخنا، مو بس في الركوع شيخنا.
أي بس يا حيني
أقول
التشهد هذا الواجب،
كمان
في صعوبة يعني إذا متعود كل يوم أجيب المفتاح.
يعود
نفسه
شيخنا. خب. يعني يختلف من مورد إلى مورد على حسب سرعة الإنسان، إذا كان حتى الإسراع شيخنا، حتى لو أتى التشهد الواجب بس لكن أشهد يذهب خدوء كلش، خب هذه مشكلة. استفدتي أي المدار أنه لا يخل بشنه؟ بالمتابعة. استفدتي شيخنا؟ المدار أن لا يخل بالمتابعة. خب. يعني إذا كان الإتيان بالمستحبات مستحبات بسيطة وما يطيل مثلا يأتي بها بسرعة جدا، قد لا يقال بأنها تضر بالمتابعة شيخنا. توجه شيخنا، قد لا يقال انها تضر بالمتابعة، لذلك انا ما جاي اريد اصر على انه لا يجوز الاتيان بها. المدار شوف شيخنا، المدار انه يضر بالمتابعة او لا يضر. اذا قلنا يضر حتى الاطالة في التشهد، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا مثلا بهذه الكيفية. هذا يضر أم لا؟ خب الإمام ركع ويمكن يوصل للسجود وأنت معرفت في التشهد هذا. شنو أريد أقول؟ المدار أن الإمام أن المأموم لا يبطئ بحيث تفوت المتابعة مع الإمام. مختصرا فيه على المقدار الواجب من غير ثواني من غير تأخر، تبس لا يتأخر، ثم يلحق الإمام. وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، ما عندنا واجبات عليه دون الإمام إلا في القراءة والتشهد. والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. خب الآن رحمكم الله رابعة الإمام، شوفوا الآن الركعة الرابعة للإمام والثالثة للمأموم، واضح؟ خب الإمام ماذا سيفعل؟ سيتشهد. خب أنت يجب عليك أن تبقى تتشهد معه أم لا؟ اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء. السيد الإمام يقول لا يجب، السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد السستاني هنا، السيد السستاني هنا قبل السيد الخوئي، ماذا يقول السيد السستاني؟ يقول يجوز أن تترك التجافي وتقوم بمجرد أن تنتهي من سجدتين مع الإمام تقوم بحول الله وتسبح وتركع. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لا، هذه المسألة مبنية على ما قررناه سابقا من أنه أساسا يجوز الانفراد في وسط الصلاة أم لا. نهى المدار عند السيد الخوي. إذا كنا نقول، السيد الخوي يقول هكذا، إذا قلنا يجوز الانفراد في أثناء الصلاة هذا من الانفراد، هذا انفراد في الواقع، اكتفتون؟ السيد الخوي يقول هذا انفراد لأن الإمام لا زال في الصلاة وأنت انفصلت عنه، صحيح؟ يقول السيد الخوي هذا انفراد، وعليه ففي الموارد التي يجوز فيها الانفراد نصحح هذا، أما في الموارد التي لا يجوز فيها الانفراد لا نصححه. وعلى مبنى السيد الخوي الذي أشرنا إليه سابقا، متى يجوز الانفراد ومتى لا يجوز؟ إذا لم يكن مبيتا النية من أول الصلاة، يعني وعليه لو كان من أول الصلاة ناوي أني إذا وصلت إلى التشهد، شاف الإمام في الركعة الثانية مثلا قال أنا إذا وصلت إلى التشهد ما بتشهد وياه، ما بتجافه، التفتون؟ بقول بحول الله وكذا بقوم. سيد الخوي ايش تشكل هناك صحة الجماعة؟ التفتون المسألة؟
حتى ما عندي دخل ما عندي الشيخ
للجماعة، أنا ما بعد يصلي. هنا شيخنا المفروض أنه من أول الصلاة يعرف أن صلاته أن جماعته ستقع باطلة، بالتالي يعرف أنه لا يجوز له ترك القراءة هنا. الإشكال من هذه الجهة. خب. سيد الإمام يجيز، سيد الإمام يجيز مثل سيد السستاني، بل أزيد سيد الإمام من سيد السستاني حتى في وسط الصلاة يجيز الانفراد. خب الكلام أن التوجيه كلام سيد السستاني خلاف القاعدة، القاعدة الأولية عند سيد السستاني شنو؟ أن الانفراد لا يجوز في وسط الصلاة، لكن في عند التشهد يجوز الانفراد للضرورة، وعند التسليم بدون ضرورة، لعيل العذر ضرورة. هنا لا يوجد عذر شيخنا، شنو العذر؟ هنا هو جاء يقول القاعدة التي سنها لنا سيد السستاني سابقا هنا خرج عنها في مورد التجافي، توجهتون؟ ربما عنده دليل خاص، ربما لا أدري. المهم صار المطلب الآن واضح لكم فتوائيا شنو المسألة؟ السيد الخوئي يقول إذا كنت من أول الصناعة ناوي أن تنفرد بمعنى لا تجافة ما يجوز، أما إذا في وسط الصلاة قررت أن تترك مواصلة الصلاة حتى من نصف الصلاة بعد معكم مشكلة. في أثناء الصلاة ما يجوز. إذا 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 انفرد في أثناء الصلاة في صحة الجماعة إشكال، مو في صحة الصلاة. ليس الخلط. دائما أركز أنه نفرق بين صحة الجماعة وصحة الصلاة. خب. نرجع للمسألة. قال. والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. أفضل هذا مو يجب. لا لا السلام الواجب كامل. خب. ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثة المأموم ويتم صلاته بعد، ما يتجافى يعني، بحول الله ويقوم. خب. مسألة، مسألة 24، يجوز لمن صلى منفردا. بل أنه يستحب له أن يتلفظ بالتشهد، بل يستحب له، بل بس يقصد به القربة طبعا مو الجزئية، وهو متجعف. لا كتبته إياي يتجعف، فإذا تجعف يستحب له مضافا إلى أنه يقوم بفعل التجعفي يتلفظ أيضا. لا حتى لو سلم ما يسلم بقصد الخروج من الصلاة، بل بقصد أنه ذكر. خب، يجوز لمن صلى منفردان، يجوز لمن صلى منفردان أن يعيد صلاته جماعة، إماما كان أم مأموما. واضح بعد المسألة، أنت صليت منفرد تريد لاقت جماعة الآن تريد أن تصلي بهم أو تصلي معهم، يعني إما أن تكون إمام معهم أو مأموم معهم، توجهت إياي، أما أن تصلي بهم كإمام أو تصلي معهم كمأموم. يقول يصح، يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاة الجماعة إماما كان أم مأموما. المفروض أنه ليش تنبه على هذه المسألة، لأنه بمجرد أن صلى سقط الواجب الذي في ذمته. قبل الصلاة الله عز وجل يقول له صلي صلي صلي، هذا إلى أن يصلي يتوجه إليه الخطاب في كل لحظة، صلي صلي مجري. خب عندما صلى سقط الخطاب، بعد الله ما يقول له صلي، بعد ليش يقوم يصلي جماعة هنا؟ هذا عندنا مور الخاص، لأن الجماعة فرد أكمل يجوز له الإتيان بها ويحسن له ثواب الجماعة هنا. خب، يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، لا نفرق. خب، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا وأراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته. خب حتى الآن فرض، الفرض السابق أنك صليت منفرد ثم وجدت ناس ما صلوا أساسا فتريد أن تصلي معهم، هنا ما في مشكلة. لكن لو كلنا الآن صلينا منفردين ثم قلنا ليش ما نصلي جماعة، نعيد الصلاة جماعة، يجوز أو لا يجوز؟ مع أنه لا يوجد معنا شخص ما صلى جماعة، ما صلى منفرد عفوا، تفتون؟ الآن نحن بمجموعنا كلنا ماذا صلينا صلاة منفردة، بعد أن انتهينا قلنا لو صلينا جماعة كان أفضل فلنصلي جماعة، سير هنا يستشكل. يقول ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم صليا ماذا منفردين، يعني الإمام صلى منفرد والمأموم سواء كان واحد أو أكثر صلوا أيضا منفرد، يعني ما في واحد يتوجه إليه خطاب الصلاة عبارة أدق، كلنا فريغة ذمتنا من الصلاة. هنا يشكل صحة الصلاة. نعم لو كان واحد من لا زال خطاب صلي متوجه في حقه بمعنى أنه لم يصلي فإنه يجوز لنا ماذا، مو أن نأتم به، هو يأتم بنا ما يضر، مو مشكلة أنه من يأتم بمن، الكلام في أنه تشرع الجماعة هنا أم لا. شوف أنا الآن صليت شنهو منفرد، يجوز لي أن أصلي بكم جماعة إذا كنتم ما صليتون، وأكون أنا الإمام أو أكون أحد المأمومين ما يضر. الكلام أنه لو كنتم أنتم أيضا ماذا قد صليتم فرادة، هنا يقول يشكل صحة الجماعة. خب ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردان. خب وأرادا بعد ذلك إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته، بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا، خب إلى هنا كان واضح مو؟ خب بل يترقى، بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فأراد أن يعيدها جماعة. تجهون للمورد، يعني أساسا صليت أنت جماعة، صليت جماعة وما صليت صليت، لقيت جماعة بعدين 20 نفر آخرين قلت خلني أصلي بهم أيضا جماعة، يقول يشكل ذلك سواء كان إمام أو مأموم، يعني صليت جماعة أنت في هذه الجماعة ثم رأيت جماعة أخرى قلت أعيد الصلاة وياهم أيضا. بل لو كان عند فوائد لا كلام بلا إشكال، فإنه هذه أساسا صلاة مستقلة مو إعادة، الكلام عن إعادة. شوف يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد، الكلام عن الإعادة. اما اذا كان في ذمتي انا فوائد مال مثلا سنوات معينه مثلا او مال قضاء لشخص فانه لا كلام في هذا، وقد تقدم الاشاره اليه في مسائل سابقه.
النيه في هذه
صلاه الاعاده، صلاه الاعاده مو الفوائد، الاعاده ينوي بها الامر الندبي، ينوي بها الامر الندبي، يعني لانه هنا ورد عندنا انه يستحب الاعاده، توجهت يا إيه؟ فهنا يوجد امر استحبابي مو امر وجوبي.
بلي.
عدم الحكم بالصحة، لكن ومع ذلك قال فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاءً يعني شنو؟ برجاء المطلوب، برجاء أن تكون مطلوبة، خصوصا أن مثل السيد الخوئي أفتى في أحد هذين الموردين بماذا؟ بالصحة. على تفصيل يرجع إليه في منهاجه. إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة، أعاد الصلاة جماعة بعد أن هذا التفت إلى أنه شاهد نفسه مثلا بكاميرا الفيديو، كان فور نفسه وهو يصلي منفردا معجب بصلاته، شاف روحه إذا قد نقص ركعة بكاملها أو صلاة باطلة، نقول له نعم لكن الصلاة الجماعة التي صليتها تجزي عن الصلاة الأولى، صلى منفردا، واضح؟ صلى منفردا، بعد أن صلى منفردا رأى جماعة يريدون أن يصلوا فصلى معهم جماعة إماما أو مأمونا يضر، بعد ذلك اكتشف أن الصلاة الأولى التي صلاها وهو منفرد كانت باطلة، نقول له الصلاة الثانية تجزي عن الأولى. إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ، يعني اكتفى بالمعادة التي أعادها جماعة، لا تشرع الإعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل في الصلاة الأولى. خب بس الآن الإنسان صلى صلاة جماعة أو منفرد ما يفرق الحال، وإن كان مورد الكلام أنه صلى جماعة هنا، بس حتى إذا صلى منفرد نفس الكلام هو الكلام، الصلاة الأولى صلاها الآن هل يشرع له أن يعيدها منفردا؟ تفتون يعني؟ يعني الصلاة الأولى التي صلاها سواء صلاها جماعة أو منفرد ما يفرق لنا، لا يفرق فيه، وإن كان مورد الكلام أنه صلاها جماعة. خب هنا نقول هل يعيد الصلاة مرة ثانية منفردان؟ يقول لا يشرع له أن يعيدها مرة أخرى منفردان. خب لا تشرع الإعادة منفردان، يعني صلى صلاة تامة فيعيدها فرادا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى، وإن كانت صحة ظاهرا بحسب الظاهر هذه الصلاة صحيحة، مثلا إذا شك في الصلاة التي صلاها بين ركوع وركوع فرجع إلى الظن، قلنا إذا شك بين الثالثة والرابعة فحصل له ظن بأنه في الثالثة أو في الرابعة يبني على ظنه، بعد هنا لا تأتي الشكوك أنه يبني على كذا ويأتي بركعة من قيام أو ركعة من جلوس أو ما شابه ذلك، يعمل بظنه، هذا الظن كافي وحجة ويكفي ما قلت مشكلة، لكن مع ذلك خب إذا واحد يعيدهم أحوط إلى نفسه مو كذي؟ نكتين المورد. خب هنا يقول وإن كانت صحيحة ظاهرا، الصلاة بحسب الظاهر محكومة بالصحة، كما لو شك أنه مثلا أتى بفعل أم لا وقد تجاوز محله، الصلاة محكومة بالصحة ظاهرا، لكن خب الإعادة احتياط جيد، الاحتياط حسنا على كل حال مو كذي؟ تيقن بفراغ الذمة، يقول تشرع هنا الإعادة منفردا. إذا أردنا أن نشرعها جماعة ما يصير هنا أن يكون ماذا؟ لا تشرع أن يكون، إذا كان الصلاة السابقة أتى بها جماعة لا تشرع هنا أن يأتي بها جماعة عن نفس إماما، بل يصليها جماعة خلف ناس متيقن بهم نعم ماكو أي مشكلة. خب هذه بعد المسألة تقدمت شيخنا أنه في صلاة جماعة يجوز الاهتمام في الصلاة الاحتياطية، أنا أشرنا سابقا إلى أنه يجوز لمن يصلي محتاطا أن يأتم بمن يصلي وجوبا، خب وليس بالعكس. إذا دخل الإمام في الصلاة، حتى الآن أنت تعتقد أن الوقت يدخل الساعة 12 ظهرا أذان الظهر مثلا، واضح؟ الإمام يقول لا 12 إلا 5 يدخل الوقت، يعني 11 55 دقيقة مو؟ خب يدخل الوقت، كبر الإمام ودخل في الصلاة. خب يجوز لك أن تأتم به، أنت لا تعتقد أن الوقت قد دخل، أساسا تصح الصلاة خارج الوقت، لكن لو دخل الوقت والإمام في الصلاة، مثلا هو صلى 12 لدقيقتين مثلا، فصارت ركعتين من الصلاة خارج الوقت، الوقت وركعتين من الصلاة داخل الوقت، صلاة الظهر 4 ركعات مو كذي؟ خب هو صلى قبل الوقت بدقيقتين، في الدقيقة الأولى والثانية صلى ركعتين، بقت عنده ركعتين صلاهما بعد دخول الوقت، لأنه شرع قبل دخول الوقت، لن ينتهي من الصلاة بعد. خب هل يجوز؟ سابقا أشرنا التفتوا إلى أن الصلاة إذا دخل المكلف في الصلاة باعتقاد دخول الوقت فصلى ودخل الوقت في الأثناء، ألا تصح صلاته؟ تصح. أشرنا سابقا إلى هذه المسألة في بحث الوقت. هنا تنفع هذه المسألة. هنا نقول الإمام دخل في الصلاة باعتقاد دخول الوقت ومعذور في النهاية، صلاته محكومة بالصحة لأن الوقت قد دخل وهو في الصلاة. خب أنت بعد أن دخل الوقت صار لك يجوز لك أن تدخل في الصلاة أيضا، فيجوز لك أن تأتم به، يعني في الركعة الثالثة والرابعة في مثالنا يجوز لك أن تأتم بالإمام لأنه في الثالثة والرابعة قد دخل الوقت. واضح النكتة أو مو واضحة؟ أوضح أكثر. خب إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك، لا يجوز في هذه الحالة الدخول مع الإمام إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته، في أثناء صلاة الإمام فله يعني في المأموم أن يدخل حينئذ، الهاء في صلاته راجعة إلى الإمام والهاء في فله راجعة إلى المأموم، ليس الخلطة. إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فللمأموم أن يدخل حينئذ. واضح المطلب؟ خب إذا كان في نافلتين، خب المأموم يصلي نافلة مثلا نافلة المغرب، خب فأقيمت الجماعة وخاف من إتمام النافلة عدم إدراك الجماعة، إذا يكمل النافلة التي يصليها ما يدرك الجماعة مو كذي؟ خب تارة التفتوا معي، تارة لا يدرك الجماعة بمعنى أنه لا يتمكن من الركوع مع الإمام، وتارة لا يدرك تكبير الإمام، لأنه شنو عندنا إحنا استحباب لشنو؟ لأن تكبر بعد الإمام مباشرة يعني لا تتأخر، لأن هذا أساسا فيه ثواب عظيم، عندنا روايات تؤكد هذا المعنى، أن أنت لا تفكر أنت والله تأخرت وهذا تقدم عليك، هذا كبر ويا الإمام تقريبا أو بعد الإمام بقليل، يعني أنت كبرت الإمام في الركوع ركعة صحيح أدركت الركعة بس ثوابك مو مثل ثواب ذاتها، لا تتصور المسألة ببلاش، ذاك وقف كم ثانية أزيد منك لكن ثوابه غير، تفهمون المسألة؟ خب هنا أنت إذا تكمل النافلة لن تتمكن من إدراك شنو هو تكبيرة الإمام، التكبيرة الإحرام. ها خب يقول ولو بعدم إدراك التكبير، تكبير الافتتاح تكبير الإحرام مع الإمام استحب له قطع النافلة، قطع يعني قطع النافلة يقطعها وشنه ويدخل إلى الإمام في الصلاة، بل لا يبعد استحباب القاطع بمجرد شروع المقيم في الإقامة، بمجرد أن يبدأ المقيم في قوله الله أكبر الله أكبر شروع الإقامة بعد، خب لا يبعد أنه يستحب القاطع بمجرد ماذا؟ شروع المقيم في الإقامة. خب هذا إذا كان في نافلة. خب إذا كان في فريضة مثلا أتى للمسجد بعد الانتهاء من صلاة المغرب فرأهم يتنفلون فكبر ليأتي بصلاة المغرب، أو لا افترض أنه يأتي بصلاة قضائية مثلا لا يفرق فيه. خب يقول وإذا كان في فريضة غير ثنائية، يعني قاعد يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية، عدل استحبابا إلى النافلة، يعدل من الثلاثية أو الرباعية إلى الثنائية التي هي نافلة، عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة. واضح؟ خب هذا إذا لم يتجاوز محل العدول. شلون يعني لم يتجاوز محل العدول؟ بمعنى أنه لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، وإلا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة فقد تجاوز محل العدول. وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين، من إتمامها ركعتين خاف ماذا؟ خاف فوت الجماعة، جاز له قطعها. خب عدل من الفريضة إلى النافلة، كان يصلي فريضة رواعية فعدل بها إلى النافلة. خب بعد أن عدل اكتشف أنه حتى بعد عدوله أيضا لا شنه لا يكفي الوقت، قد لا يكفي الوقت إلى ماذا؟ إلى إتمام النافلة أيضا، جاز له قطع النافلة حينئذ. شوفوا أول شيء كان يصلي صلاة رباعية، عدل بها إلى صلاة نافلة ثنائية، مو كذي؟ خب الآن اكتشف أنه إذا يتم أيضا ماذا؟ إذا يتم أيضا لا إذا يتم النافلة لا يتمكن من إدراك الركوع مع الإمام مثلا، أو لا يتمكن من إدراك التكبير مع الإمام أصلا، فهنا يقول جاز له قطع النافلة أيضا. يعني أول شيء حولها من فريضة إلى نافلة ثم قطع النافلة. هسه هو انت لو انتظر هو اخر المساله يشير الى هذا، انا ما حبيت اجيبه من البدايه لانه في اخر المساله بالضبط يشير الى انه اساسا كما تقدم سابقا يجيز القطع في حال الضروره، وهي يعتبرها من الضرورات، ضروره دينيه يعتبرها. خب لو كنت يعني في اول الكتاب الصلاه مرت عندنا بعض النقاط من ضمنها هذه. خب يقول واذا خاف بعد العدول من اتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها، يعني قطع النافلة بعد أن عدل من الفريضة إلى النافلة، قطع النافلة. وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القاف، بل يعدل بنية الإتمام. إذا قبل أن يعدل من الفريضة إلى النافلة يعرف أنه إذا عدل لن ماذا؟ لن يتم، لن يتمكن من إدراك الركوع مثلا مع الإمام أو التكبير مع الإمام، لا يعدل بنية أنه يحولها إلى نافلة ثم يقطع. وإن كان جملة من الفقهاء يقولون يجوز هنا أن يعدل قاصدا النافلة وقاصدا أن يقطع على أن يحولها إلى نافلة. صرف ثانية التشكيل يقول ما لا لم يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة بنية القاطع، بل يعدل من الفريضة إلى النافلة بنية إتمامها نافلة، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع. إذا بعد أن عدل تجدد له قصد القطع قطع فاصلة. إلى هنا صار مطلب الآن يعطينا مطلب يسهل لنا المسألة كامل. في الثاني ما هو؟ يقول بل لا يبعد، التفتوا إلى المسألة، بل لا يبعد جواز القطع، جواز قطع الفريضة لذلك، يعني شنه؟ لإدراك الجماعة. ليش؟ بلا حاجة إلى العدول أصلا، بدون أن تحتاج إلى أن تعدل من الفريضة إلى النافلة، وإن كان الأحوط استحبابا خلاف ذلك. ليش؟ لأنه أشرنا سابقا إلى أن الرأي المشهور بين الفقهاء خلاف ذلك، عدم القاط في مثل هذا المورد. بلي الآن تارة تكون في القنوت لم تتجاوز محل العدول، يمكنك أن تعدل وأنت في القنوت، يمكنك أن تعدل من الفريضة إلى النافلة، وأنت في التشهد يمكنك أن تعدل من الفريضة إلى النافلة لم تتجاوز، إذا قمت أيضا للركعة الثالثة وأنت في التسبيح أيضا يمكنك أن تعدل من الفريضة إلى النافلة بأن تهدم القيام وتجلس تسلم. توجه؟ أما إذا كنت قد دخلت في الركعة الثالثة، في الركوع في الركعة الثالثة تجاوزت المحل، لا يمكنك أن ماذا؟ لأنه لا تصير صليت ثلاث ركعات بعد، توجدت يا أي النافلة فيها ثلاث ركوعات، ركعتين، قلنا النافلة دائما شنو؟ دائما ثنائية. التفت يا أي، فإذا دخل في ركوع الركعة الثالثة فقد فات محل التجاوز، محل العدول عفوا. خب مسألة 829 نقراها ونوقف. يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة. شخص يقول أنا أعرف نفسي أنا لست بعادل، مو متجاهر هذا الفوز، شوفوا قد يكون عنده بعض الأخطاء الجزئية. خب لا يحرز من نفسه العدالة، المأمومين يعتقدون أنه ماذا؟ عادل. يقول لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين بعدالته، بل يجوز. خب الى هنا سير الخوي وسير الثاني يتوافقان. خب يستشكل بعض الفقهاء صور سيد الخوي منهم في ماذا؟ في أنه يرتب آثار الجماعة أم لا؟ تفهمون المسألة؟ سيد محمد علي الحكيم ربما له الفتاوى مو كلها إجماعية عند الفقهاء. طب السيد الخوي يستشكل في ماذا؟ يستشكل في أنه يرتب آثار الجماعة أم لا؟ الإمام يرتب آثار الجماعة أم لا؟ مع أنه لا يعتقد من نفسه يقول سيرستاني يقول بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضا على الأظهر، ردا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه لا يجوز له ترتيب آثار الجماعة. المسألة 830 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.